بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن آداب الصيام المستحبة بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن آداب الصيام الواجبة. أما الآداب الواجبة كما تعلمون، ما هو الواجب علي تركه، وما هو علي الواجب، ما الواجب علي أن أفعله، وما هو الواجب علي أن أتركه. هذه المرة سنتحدث عن الأمور التي يستحب أن أفعلها. فقال آداب الصيام المستحبة. الآداب المستحبة منها الخاصة بالصيام وأحوال الصائمين: السحور. ما هو السحور؟ قال: وهو الأكل في آخر الليل. هذا أمر مستحب، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، في زمن السحر ووقت السحر، فسمي سحورا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور، السحور الطعام، لأن السحور هو الفعل، لا فعل الأكل نفسه اسمه السحور، لكن الطعام المأكول اسمه السحور، كما أن عملية التطهر اسمه الطهور. أما الماء الذي سيتطهر به أو التراب الذي سيتيمم به فيقال الطهور بالفتح. فالطهور وعملية التطهر، والطهور هو المادة التي سنتطهر بها، والسحور هو عملية التسحر، والسحور هو طعام السحور. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني أهل الكتاب لم يكن الأمر ميسرا عليهم، بل كان شاقا، فكانوا يصومون بدون أن يتسحروا. أما نحن فإن أمة رب العالمين يسر عليها ورفع عنها الآثار والأغلال، فجعل بين الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هم لم يكونوا يتسحرون. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سحور التمر، فقال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود صحيح الترغيب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب رقم 1072. وقال عليه الصلاة والسلام: السحور كله بركة، فلا تدعوا إياكم أن تتركوا السحور، السحور بركة. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. يعني حتى ولو لم يجد الإنسان منا طعاما فليتسحر ولو على جرعة من الماء، فإنه لو فعل ذلك نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بما فيه البركة وهو السحور. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولو كان قد أكل تمرا أو شرب ماء. قال، والحديث طبعا في صحيح الترغيب والترهيب 1070 رقم 1070. قال: وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال، يبقى لابد من نية. ما هي النية؟ أول شيء تنوي أنك أنت بتمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قولي تسحروا، هذا أمر، فلتقل سمعا وطاعة، فهذا السمع والطاعة يتمثل في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستيقظ لكي تتسحر، مع أنه رحمة بيك وبركة لك وهذا يساعدك على الصوم، ومع ذلك تؤجر عليه إن شاء الله. انظر إلى فضل الله، يعطيك طعاما ويجعلك تأكل، وهذا أمر محبب للنفس وتؤجر عليه، سبحان الله. فينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره لكي يكون عبادة، ينوي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. يبقى لابد من أن تنوي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوي أنك تستعين بهذا الطعام على التقوي على الصيام امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتؤجر إن شاء الله تعالى. طيب متى يتسحر؟ بعض الناس يتسحر الساعة 12 ولا حاجة. قال: والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. يتأخر جدا ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعن قتادة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور، طب متى تسحر هو؟ بينت لنا السنة وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي عليه التأخير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر. كان زيد بن ثابت كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان لمراجعة القرآن الكريم، لأن زيدا كان من كتاب الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلى الفجر بعد السحور على طول صلى الفجر. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ لم يقل نصف ساعة ولا ساعة ولا تلت ساعة، لا، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. انظروا إلى السلف الصالح، كانوا يقدرون المواقيت بعدد الآيات، لأن القرآن كان شاغل أو مش شاغل. القرآن كان شاغل، الشغل الشاغل لهؤلاء هو القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن. فقدر ما كان بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت من السحور إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. شوف انت بقى 50 آية من المتوسطات لما الإنسان يقرأها ياخد وقت قد ايه فيها، هو الوقت ده اللي كان بين السحور وبين صلاة الفجر. روى الحديث البخاري. هذا الأمر مفيد جدا بأنه بيعلمك أولا إن كان قدر القدر الواقع بين انتهاء السحور والصلاة قليل جدا، ثم يبين لك كيف كانوا يقدرون الأوقات بالقرآن الكريم الذي ملك عليهم أقطار أنفسهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان في أذانين للفجر. الأذانين دول عبارة عن إيه؟ أذان يجعل الناس يستيقظون لصلاة الفجر ويستعدون، وهذا قبل الفجر، قبل دخول الفجر الصادق، وهذا لا يمنع الصائمين من الطعام، فإذا سمعوا أذان بلال يأكلون ويشربون، لأن أذان بلال أذان للاستيقاظ والاستعداد لصلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك جاء في رواية أخرى لا يمنعكم أذان بلال عن الطعام والشراب. اسمعوا صوت بلال، وصوت بلال معروف، يعرفون صوت بلال يأكلوا ويشربوا، لأن بلال أذن قبل الفجر علشان يستعدوا. أما إذا أذن ابن أم مكتوم فهذا هو وقت دخول الفجر، فليمسك الصائمون عن الطعام، فأذان ابن أم مكتوم يحل الصلاة ويحرم الطعام. قال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولذلك جاء في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم كان أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت الفجر ظهر، أذن يا ابن أم مكتوم، فيؤذن لأنه أحمى أعمى ضرير. رواه البخاري. قال وتأخير السحور أرفق بالصائم، تأخير السحور أرفق بالصائم طبعا عشان يقصر عليه فترة الصيام. تأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. ففيه أمر مهم جدا، أمر يخص الصوم وأمر يخص الصلاة. فما يخص الصوم أنه يقلل ساعات الجوع والعطش، لأنك يعني كنت بتاكل وتشرب قبل الفجر مباشرة، فتبدأ تستفتح الفجر وأنت شبعان غير عطشان مروي والحمد لله رب العالمين. فتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، لأنك لو تسحرت الساعة 12 أو 2 ونمت ممكن عينك تغفل تنام يروح عليك صلاة الفجر. فتأخير السحور لأنك بتربطه بالفجر على طول، ما بتنامش بينه وبين الفجر، فيكون أسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام. يعني أنت تسحرت الحمد لله ونويت الصيام بقلبك طبعا، هل معنى ذلك أنك بعد أن تقوم عن الطعام لا تأكل ولا تلا؟ ممكن تأكل وتشرب وتشرب شاي وتشرب ماء قبل الأذان. يبقى للصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام، لأن الصيام أنت نويت، لكن مش معنى أنك نويت الحمد لله زي ما بيحدث عندنا ويقول لك مدفع الإمساك وتمتنع، هذه بدعة لا يجوز لك أن تمتنع. الذي يمنع الطعام والشراب هو ظهور الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو أذان الفجر الحقيقي. لكن أن تمتنع ويقول لك مدفع الإمساك وتمسك عن الطعام والشراب هذا خطأ، خطأ جسيم وهو بدعة ليس من السنة في شيء. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. اللي يمنعك التيقن من طلوع الفجر، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى هي الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ويحكم بطلوع الفجر، كيف نحكم بطلوع الفجر؟ إما بالمشاهدة في الأفق، أن تكون أنت عندك الدراية وتنظر، طبعا نحن لا تستطيعون أن تطلعوا على طلوع الفجر نظرا كمان لمسألة الإضاءة الصناعية، وهذا أمر صعب إنك تنظر إلى الأفق فترى الفجر الصادق وهو ينبلج، هذا أمر صعب جدا جدا جدا، ولا تستطيع أن تدركه في وسط المساكن علشان الأضواء الصناعية. لكن هذا الأمر يعرف في الصحاري وفي الأمور التي تكون قريبة من الجبال وما شاكل ذلك، وبيظهر ساعتها الفجر منبلجا مستعرضا في الأفق، خط مستعرض أمامك، وأنت تنظر إلى جهة المشرق فتجده مش بالطول، لا بالعرض مستعرض، ومن ورائه الخط الأسود والخط الأبيض وراءه عند الأفق، فهذا الخط الأبيض باين جدا جدا، خط أبيض وخط أسود. فقال ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به، خبر موثوق به بأذان، أذان المؤذن أو غيره كالنتيجة وما شاكل ذلك. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. وطبعا أنا لن أخوض في الكلام عن وقت الفجر في بلادنا، ولكن القول الصائب الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا وأدركناهم أننا نعمل بالاحتياط في الصيام وفي الصلاة. فبالنسبة للصيام نحن نمسك تماما مع الأذان، أذان الدولة نحن نمسك معه، ولكن نؤخر صلاة الفجر أقل شيء ثلث ساعة، أقل شيء لا تقام الصلاة قبل ثلث ساعة، أقل شيء حتى نتيقن من دخول الفجر، فنكون هنا قد عملنا باليقين في الصيام فأمسكنا مع الأذان، فنحن هنا قد أتينا بالأمر الأورع والأمر الأبقى والأمر الذي فيه حماية لصيامنا، وأخرنا الصلاة على الأقل ثلث ساعة لكي نتحقق من دخول وقت الصلاة، فعملنا هنا بالأمر الذي فيه خروج من الخلاف وخروج من الشبهة، ودخلنا في اليقين، فحمينا صيامنا وحمينا صلاتنا بفضل الله تعالى. ثلاثة من ضمن الأمور المستحبة، اثنين تعجيل الفطور يعني السحور وتأخيره، وتعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، إذا تحقق المسلم غروب الشمس، غروب مفعول به، إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها يعني ترى أنت الشمس قد غربت، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره، مثل مسألة طلوع الفجر، كذلك مجرد ما يؤذن المؤذن نعلم أن المغرب قد حان وقتها، فهذا خبر موثوق، فحينئذ نفطر. فعن سهل بن سعد، بعض الناس يقولك طب استنى لما الأذان يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، وإنما مجرد أن تعرف أن وقت الأذان قد دخل من حقك أن تفطر هنا، بل هو السنة أن تتعجل. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الشيعة الإثنى عشرية والعياذ بالله يخالفون السنة دائما، فيؤخرون الصوم حتى تشتبك النجوم، وهذه بدعة خطيرة والعياذ بالله، وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وقال الألباني في مشكات المصابيح ضعيف. والسنة أن يفطر على رطب، السنة أن تفطر على رطب تمر، التمر الرطب الذي لم يجف بعد، فإن عدم الرطب غير موجود فتمر، يبقى تنتقل إلى التمر، فإن عدم التمر فماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. خد كم جرعة من ماء عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. قال فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، أي شيء المهم يأكل خلاص. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه، يعني إن لم يجد خالص. أحيانا ممكن إنسان يكون مثلا في الطريق ودخل عليه وقت الغروب ولسه مروحش وماشي في الطريق وليس معه شيء على الإطلاق، ماذا يفعل؟ ينوي الإفطار بقلبه، لأنه أصبح يعني يعاجل لي بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فينوي الإفطار بقلبه. بعض العوام يفعلون أشياء يمص صباعه يجمع ريقه ويبلعه مرة ثانية، فهذا بدعة كما قال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، وعنه ننقل قال ولا يمص إصبع أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وهذا الأمور غير موجودة عندنا في مصر على ما أذكر، ولكن قد تكون موجودة في المملكة. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب، تدعو السنة أن تدعو عند الفطر بما أحببت. ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. سبحان الله، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، يبقى دعوة الصائم عند الإفطار لا ترد. قال في الزوائد، زوائد ابن ماجة البصيري، إسناده صحيح. وأفضل الدعاء الدعاء المأسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق بالطعام والشراب وثبت الأجر إن شاء الله، يدعو لنفسه بأن يثبت الأجر، ولكن جاء به على سبيل الإخبار، ثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في إرواء الغليل. أما حينما يقول الإنسان اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا الحديث ضعيف. ثلاثة من ضمن الآداب المستحبة للصائم كثرة القراءة، قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، تكثر من أعمال الخير. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجود لا مثيل له في كل السنة، ولكن كان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان. وكان جوده عليه الصلاة والسلام يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده، حياته كلها كانت حكرة على العلم والتعليم. وفي جود أعظم من هذا؟ أن يجود الإنسان بكل ما أنعم الله عز وجل عليه به، يبذل العلم والنفس والمال وجهاد في سبيل الله حياته كلها، لم يكن يبني لدنياه، بل كان كل هدفه في الحياة إظهار الدين. فقال وكان جوده عليه الصلاة، يعني الجود، بعض الناس يظن أن الجود بالمال، لا أبدا، الجود بكل شيء. فكان صلى الله عليه وسلم جوده يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان. لماذا؟ لماذا في رمضان؟ لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الجود يتضاعف في رمضان لشرف الزمان ولمضاعفة الأجر فيه كما وعد الله ولإعانة العابدين، لأن الناس من العباد يضعفون عن العمل الدنيوي في رمضان لعكوفهم على الصيام والقيام. فأنت إذا دفعت إليهم وجدت عليهم أعنت هؤلاء العباد وطلاب العلم على عبادتهم، ثم تجمع بين الصوم وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا هو الصديق رضي الله عنه. الصديق كان لا يبارى ولا يستطيع أحد أن ينافسه، وعمر بن الخطاب اعترف له بهذا، قال الله والله لا أسابقك ولا أنافسك أبدا، لأنه في كل مرة هو المتفوق، ولذلك كان صديق هذه الأمة رضوان الله عليه الصلاة والسلام، سيد أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. احفظوا لأصحاب نبيكم قيمتهم، وابغضوا في الله الشيعة الذين يتقربون إلى ربهم والعياذ بالله ببغض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وبلعن الصديق الأكبر والفاروق عمر والطعن في السيدة عائشة. كيف يجتمع في قلوبكم أيها المؤمنون أيها المسلمون حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام مع حب هؤلاء الشيعة وولاية هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية؟ لماذا تدافعون عن حسن نصر الله؟ لماذا تدافعون عن الخميني وخمينئي؟ هؤلاء يتهمون زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالزنا، يتهمونها بالإفك. عودوا إلى ربكم، لا تلتفتوا إلى كلام الإخوان خوان المسلمين الذين حرفوا دين الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الناس للأسف وطلاب العلم يوالون أعداء الله. سلمنا الله وإياكم. استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آداب الصيام المستحبة، آداب الصيام المستحبة، أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام. تستحضر نعمة الله، قدر نعمة الله تعالى عليك أن أنعم عليك بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم صومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، قبل بلوغ رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، أو بعجزهم عنه لأنهم مرضى، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. يعني بعض كثير من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعجزهم عنه لمرض، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به والعياذ بالله. أنت وفقك رب العالمين، أعطاك الصحة، أعطاك العمر أولا وبلغك رمضان، أعطاك الصحة والقدرة على الصيام، هداك. وإن لم يهدك سبحانه وتعالى فما كنت تنعم أبدا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم. فاحمد ربك سبحانه وتعالى وقدر نعمة الله عز وجل عليك. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم سبحان الله. إخواني الكرام، أوصيكم ونفسي بأن نتأدب بآداب الصيام، آداب الصيام الواجبة وآداب الصيام المستحبة، وأن نتخلى عن أسباب الغضب والانتقام، أي للنفس، ولكن الغضب لله والانتقام لله عز وجل. هذا أمر من الأمور التي تقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يباريه فيها الغضب لله والانتقام لله سبحانه وتعالى. فأن نتخلى عن أسباب الغضب والانتقام، وأن نتحلى بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اعتقد هذا بالفعل، والله الذي لا إله غيره، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. أما من يظنون أنهم يستطيعون أن يقوموا بإصلاح الأمة وقد استدبروا منهج السلف خلف ظهورهم، هؤلاء والعياذ بالله يسيرون خلف سراب، والله الذي لا إله غيره يسيرون خلف سراب. فإن الإصلاح الحقيقي ليس له إلا طريق واحد، ليس ثم إلا طريق واحد، وطريق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطاهم الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا من العالمين. فعليكم بفضل الله تبارك وتعالى، وقد أصبحنا في زمان بفضل الله منهج أهل السنة واضحا وأمامنا، وحينما ندرس لا يمنعنا مانع ولا يحاسبنا محاسب، والله الذي لا إله غيره لا يحاسبنا محاسب ولا يمنعنا مانع حينما نقوم بقراءة وبتدريس وبدراسة منهج السلف الصالح، فضل الله عز وجل علينا. صدقوني كان في يوم من الأيام يسجن الإنسان إذا صنف كتابا كالواسطية، يسجن ابن تيمية من أجل الحموية أو الواسطية. فضل الله علينا أننا ندرس هذا بأصوات مرفوعة وفي الميكروفونات، ومع ذلك ما يحاسبنا أحد وما يمنعنا أحد. فأحمد الله عز وجل وتمسك بهذا المنهج العظيم، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، ابن رجب الحنبلي، وابن رجب في هذه الأمور هو الإمام المقدم، قال: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى. الصائمون على طبقتين، الطبقة الأولى من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، دخل في متاجرة كما قال سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، فتاجر مع الله وعامل الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. سبحان الله. خرجه الإمام أحمد، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. والله في الدنيا تعطى في مقابل ما تركته من أجل، تدع شيئا اتقاء الله يؤتيك الله خيرا منه، تترك منصبا من أجل لا يعطيك الله خيرا منه، تترك مالا من أجل لا يعطيك الله خيرا منه، تترك ناسا أناس قريبين منك من أجل الله يؤتيك الله خيرا من قاعدة. ويكفي أنه يعطيك الطمأنينة ويعطيك السكينة ويعطيك معرفته ويعطيك محبته سبحانه وتعالى، ويعطيك التفقه في كتابه، ويعطيك التفقه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. الله يقول للصائمين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية في أيام الدنيا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وحديث طويل جدا، قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهس عطشا، كلما دنا من حوضي منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. خرجه الطبراني وغيره. قلت: والحديث ضعيف، وقد خرجناه وتكلمنا عليه بالتفصيل في شرحنا على الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام القدوة ابن الإمام القدوة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. ثم يقول ابن رجب: يا قومي، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا خاطب للحور العين في هذا الشهر إلى الرحمن يطلب من ربه سبحانه؟ ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصومي، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصومي، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الطبقة الأولى ولا الكلام فيها. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر، همهم أجل من ذلك. من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم الكلام من مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن آداب الصيام المستحبة بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن آداب الصيام الواجبة. أما الأداب الواجبة كما تعلمون، ما هو الواجب علي تركه، وما هو علي الواجب، ما الواجب علي أن أفعله، وما هو الواجب علي أن أتركه. هذه المرة سنتحدث عن الأمور التي يستحب أن أفعلها. فقال آداب الصيام المستحبة. الآداب المستحبة منها الخاصة بالصيام وأحوال الصائمين السحور. ما هو السحور؟ قال وهو الأكل في آخر الليل. هذا أمر مستحب، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، في زمن السحر ووقت السحر، فسمي سحورا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور، السحور الطعام، لأن السحور هو الفعل، لا فعل الأكل نفسه اسمه السحور، لكن الطعام المأكول اسمه السحور، كما أن عملية التطهر اسم الطهور. أما الماء الذي سيتطهر به أو التراب الذي سيتيمم به فيقال الطهور بالفتح. فالطهور وعملية التطهر، والطهور هو المادة التي سنتطهر بها، والسحور هو عملية التسحر، والسحور هو طعام السحور. قال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني أهل الكتاب لم يكن الأمر ميسرا عليهم، بل كان شاقا، فكانوا يصومون بدون أن يتسحروا. أما نحن فإن أمة رب العالمين يسر عليها ورفع عنها الآثار والأغلال، فجعل بين الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هم لم يكونوا يتسحرون. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سحور التمر، فقال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود صحيح الترغيب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب رقم 1072. وقال عليه الصلاة والسلام السحور كله بركة، فلا تدعوا إياكم أن تتركوا السحور، السحور بركة. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، يعني حتى ولو لم يجد الإنسان منا طعاما فليتسحر ولو على جرعة من الماء، فإنه لو فعل ذلك نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بما فيه البركة وهو السحور، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولو كان قد أكل تمرا أو شرب ماء. قال، والحديث طبعا في صحيح الترغيب والترهيب 1070 رقم 1070. قال: وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال، يبقى لابد من نية. ما هي النية؟ أول شيء تنوي أنك أنت بتمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قولي تسحروا، هذا أمر، فلتقل سمعا وطاعة، فهذا السمع والطاعة يتمثل في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستيقظ لكي تتسحر، مع أنه رحمة بيك وبركة لك وهذا يساعدك على الصوم، ومع ذلك تؤجر عليه إن شاء الله. انظر إلى فضل الله، يعطيك طعاما ويجعلك تأكل، وهذا أمر محبب للنفس وتؤجر عليه، سبحان الله. فينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره لكي يكون عبادة، ينوي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. يبقى لابد من أن تنوي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوي أنك تستعين بهذا الطعام على التقوي على الصيام امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتؤجر إن شاء الله تعالى. طيب متى يتسحر؟ بعض الناس يتسحر الساعة 12 ولا حاجة. قال: والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. يتأخر جدا ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعن قتادة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور، طب متى تسحر هو؟ بينت لنا السنة وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي عليه، التأخير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر. كان زيد بن ثابت كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان لمراجعة القرآن الكريم، لأن زيدا كان من كتاب الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلى الفجر بعد السحور على طول صلى الفجر. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ لم يقل نصف ساعة ولا ساعة ولا تلت ساعة، لا، قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. انظروا إلى السلف الصالح، كانوا يقدرون المواقيت بعدد الآيات، لأن القرآن كان شاغله ومشاغل. القرآن كان شاغل، الشغل الشاغل لهؤلاء هو القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن. فقدر ما كان بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت من السحور إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. شوف انت بقى 50 آية من المتوسطات لما الإنسان يقرأها ياخد وقت قد ايه فيها، هو الوقت ده اللي كان بين السحور وبين صلاة الفجر. روى الحديث البخاري. هذا الامر مفيد جدا بانه بيعلمك اولا ان كان القدر الواقع بين انتهاء السحور والصلاة قليل جدا، ثم يبين لك كيف كانوا يقدرون الاوقات بالقرآن الكريم الذي ملك عليهم اقطار انفسهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان في أذانين للفجر. الأذانين دول عبارة عن إيه؟ أذان يجعل الناس يستيقظون لصلاة الفجر ويستعدون، وهذا قبل الفجر، قبل دخول الفجر الصادق، وهذا لا يمنع الصائمين من الطعام، فإذا سمعوا أذان بلال يأكلون ويشربون، لأن أذان بلال أذان للاستيقاظ والاستعداد لصلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك جاء في رواية أخرى: لا يمنعكم أذان بلال عن الطعام والشراب. اسمعوا صوت بلال، وصوت بلال معروف، يعرفون صوت بلال يأكلوا ويشربوا، لأن بلال أذن قبل الفجر علشان يستعدوا. أما إذا أذن ابن أم مكتوم فهذا هو وقت دخول الفجر، فليمسك الصائمون عن الطعام. فأذان ابن أم مكتوم يحل الصلاة ويحرم الطعام. قال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولذلك جاء في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم كان أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت الفجر ظهر، أذن يا ابن أم مكتوم، فيؤذن لأنه أعمى ضرير. رواه البخاري. قال وتأخير السحور أرفق بالصائم، تأخير السحور أرفق بالصائم طبعا عشان يقصر عليه فترة الصيام. تأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. ففيه أمر مهم جدا، أمر يخص الصوم وأمر يخص الصلاة. فما يخص الصوم أنه يقلل ساعات الجوع والعطش، لأنك يعني كنت بتاكل وتشرب قبل الفجر مباشرة، فتبدأ تستفتح الفجر وأنت شبعان غير عطشان مروي والحمد لله رب العالمين. فتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، لأنك لو تسحرت الساعة 12 أو 2 ونمت ممكن عينك تغفل تنام يروح عليك صلاة الفجر. فتأخير السحور لأنك بتربطه بالفجر على طول، ما بتنامش بينه وبين الفجر، فيكون أسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام. يعني أنت تسحرت الحمد لله ونويت الصيام بقلبك طبعا، هل معنى ذلك أنك بعد أن تقوم عن الطعام لا تأكل ولا تلا؟ ممكن تأكل وتشرب وتشرب شاي وتشرب ماء قبل الأذان. يبقى للصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام، لأن الصيام أنت نويت، لكن مش معنى أنك نويت الحمد لله زي ما بيحدث عندنا يقول لك مدفع الإمساك وتمتنع، هذه بدعة لا يجوز لك أن تمتنع. الذي يمنع الطعام والشراب هو ظهور الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو أذان الفجر الحقيقي. لكن أن تمتنع يقول لك مدفع الإمساك وتمسك عن الطعام والشراب، هذا خطأ، خطأ جسيم وهو بدعة ليس من السنة في شيء. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. اللي يمنعك التيقن من طلوع الفجر، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى هي الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ويحكم بطلوع الفجر. كيف نحكم بطلوع الفجر؟ إما بمشاهدة في الأفق، أن تكون أنت عندك الدراية وتنظر. طبعا نحن لا تستطيعون أن تطلعوا على طلوع الفجر نظرا كمان لمسألة الإضاءة الصناعية، وهذا أمر صعب إنك تنظر إلى الأفق فترى الفجر الصادق وهو ينبلج، هذا أمر صعب جدا جدا جدا، ولا تستطيع أن تدركه في وسط المساكن علشان الأضواء الصناعية. لكن هذا الأمر يعرف في الصحاري وفي الأمور التي تكون قريبة من الجبال وما شاكل ذلك، وبيظهر ساعتها الفجر منبلجا مستعرضا في الأفق، خط مستعرض أمامك وأنت تنظر إلى جهة المشرق، فتجده مش بالطول لا بالعرض مستعرض، ومن ورائه الخط الأسود والخط الأبيض وراءه عند الأفق. فهذا الخط الأبيض باين جدا جدا، خط أبيض وخط أسود. فقال ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به، خبر موثوق به بأذان أذان المؤذن أو غيره كالنتيجة وما شاكل ذلك. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. وطبعا أنا لن أخوض في الكلام عن وقت الفجر في بلادنا، ولكن القول الصائب الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا وأدركناهم أننا نعمل بالاحتياط في الصيام وفي الصلاة. فبالنسبة للصيام نحن نمسك تماما مع الأذان، أذان الدولة نحن نمسك معه، ولكن نؤخر صلاة الفجر أقل شيء ثلث ساعة، أقل شيء لا تقام الصلاة قبل ثلث ساعة، أقل شيء حتى نتيقن من دخول الفجر. فنكون هنا قد عملنا باليقين في الصيام فأمسكنا مع الأذان، فنحن هنا قد أتينا بالأمر الأورع والأمر الأتقى والأمر الذي فيه حماية لصيامنا، وأخرنا الصلاة على الأقل ثلث ساعة لكي نتحقق من دخول وقت الصلاة. فعملنا هنا بالأمر الذي فيه خروج من الخلاف وخروج من الشبهة، ودخلنا في اليقين، فحمينا صيامنا وحمينا صلاتنا بفضل الله تعالى. ثلاثة من ضمن الأمور المستحبة، اثنين تعجيل الفطور يعني السحور وتأخيره، وتعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، إذا تحقق المسلم غروب الشمس، غروب مفعول به، إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها يعني ترى أنت الشمس قد غربت، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره، مثل مسألة طلوع الفجر، كذلك مجرد ما يؤذن المؤذن نعلم أن المغرب قد حان وقتها، فهذا خبر موثوق، فحينئذ نفطر. فعن سهل بن سعد، بعض الناس يقول لك طب استنى، لما الأذان يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما مجرد أن تعرف أن وقت الأذان قد دخل من حقك أن تفطر هنا، بل هو السنة أن تتعجل. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الشيعة الاثنى عشرية والعياذ بالله يخالفون السنة دائما، فيؤخرون الصوم حتى تشتبك النجوم، وهذه بدعة خطيرة والعياذ بالله، وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقال الألباني في مشكاة المصابيح: ضعيف. والسنة أن يفطر على رطب، السنة أن تفطر على رطب تمر، التمر الرطب الذي لم يجف بعد، فإن عدم الرطب غير موجود فتمر، يبقى تنتقل إلى التمر، فإن عدم التمر فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، خد كم جرعة من ماء عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح. قال: فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، أي شيء المهم يأكل خلاص، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبي، يعني إن لم يجد خالص. أحيانا ممكن إنسان يكون مثلا في الطريق ودخل عليه وقت الغروب ولسه مروحش وماشي في الطريق وليس معه شيء على الإطلاق، ماذا يفعل؟ ينوي الإفطار بقلبي، لأنه أصبح يعني يعاجل لي بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فينوي الإفطار بقلبي. بعض العوام يفعلون أشياء يمص صباعه يجمع ريقه ويبلعه مرة تانية، فهذا بدعة كما قال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، وعنه ننقل قال: ولا يمص إصبع أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام، وهذا الأمور غير موجودة عندنا في مصر على ما أذكر، ولكن قد تكون موجودة في المملكة. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب، تدعو السنة أن تدعو عند الفطر بما أحببت. ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. سبحان الله، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، يبقى دعوة الصائم عند الإفطار لا ترد. قال في الزوائد، زوائد ابن ماجه البصيري، إسناده صحيح: وأفضل الدعاء الدعاء المأسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق بالطعام والشراب وثبت الأجر إن شاء الله، بيدعو لنفسه بأن يثبت الأجر، ولكن جاء به على سبيل الإخبار: ثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في إرواء الغليل. أما حينما يقول الإنسان: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا الحديث ضعيف. ثلاثة من ضمن الآداب المستحبة للصائم: كثرة القراءة، قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، تكثر من أعمال الخير. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجود لا مثيل له في كل السنة. ولكن كان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان. وكان جوده عليه الصلاة والسلام يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده. حياته كلها كانت حكرة على العلم والتعليم. وفي جود أعظم من هذا؟ أن يجود الإنسان بكل ما أنعم الله عز وجل عليه به، يبذل العلم والنفس والمال وجهاد في سبيل الله. حياته كلها لم يكن يبني لدنياه، بل كان كل هدفه في الحياة إظهار الدين. فقال وكان جوده عليه الصلاة، يعني الجود، بعض الناس يظن أن الجود بالمال، لا أبدا، الجود بكل شيء. فكان صلى الله عليه وسلم جوده يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان. لماذا؟ لماذا في رمضان؟ لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الجود يتضاعف في رمضان لشرف الزمان ولمضاعفة الأجر فيه كما وعد الله، ولإعانة العابدين، لأن الناس من العباد يضعفون عن العمل الدنيوي في رمضان لعكوفهم على الصيام والقيام. فأنت إذا دفعت إليهم وجدت عليهم أعنت هؤلاء العباد وطلاب العلم على عبادتهم. ثم تجمع بين الصوم وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا هو الصديق رضي الله عنه. الصديق كان لا يبارى ولا يستطيع أحد أن ينافسه، وعمر بن الخطاب اعترف له بهذا، قال: لا والله لا أسابقك ولا أنافسك أبدا، لأنه في كل مرة هو المتفوق. ولذلك كان صديق هذه الأمة رضوان الله عليه الصلاة والسلام، سيد أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. احفظوا لأصحاب نبيكم قيمتهم، وابغضوا في الله الشيعة الذين يتقربون إلى ربهم والعياذ بالله ببغض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وبلعن الصديق الأكبر والفاروق عمر والطعن في السيدة عائشة. كيف يجتمع في قلوبكم أيها المؤمنون أيها المسلمون حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام مع حب هؤلاء الشيعة وولاية هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية؟ لماذا تدافعون عن حسن نصر الله؟ لماذا تدافعون عن الخميني وخمينئي؟ هؤلاء يتهمون زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالزنا، يتهمونها بالإفك. عودوا إلى ربكم، لا تلتفتوا إلى كلام الإخوان خوان المسلمين الذين حرفوا دين الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الناس للأسف وطلاب العلم يوالون أعداء الله. سلمنا الله وإياكم. استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آداب الصيام المستحبة، آداب الصيام المستحبة، أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام. تستحضر نعمة الله، قدر نعمة الله تعالى عليك أن أنعم عليك بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم صومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، قبل بلوغ رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، أو بعجزهم عنه لأنهم مرضى، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. يعني بعض كثير من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه، أو بعجزهم عنه لمرض، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به والعياذ بالله. أنت وفقك رب العالمين، أعطاك الصحة، أعطاك العمر أولا وبلغك رمضان، أعطاك الصحة والقدرة على الصيام، هداك. وإن لم يهدك سبحانه وتعالى فما كنت تنعم أبدا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم. فاحمد ربك سبحانه وتعالى وقدر نعمة الله عز وجل عليك. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم سبحان الله. إخواني الكرام، أوصيكم ونفسي بأن نتأدب بآداب الصيام، آداب الصيام الواجبة وآداب الصيام المستحبة، وأن نتخلى عن أسباب الغضب والانتقام، أي للنفس، ولكن الغضب لله والانتقام لله عز وجل، هذا أمر من الأمور التي تقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يباريه فيها الغضب لله والانتقام لله سبحانه وتعالى. فأن نتخلى عن أسباب الغضب والانتقام، وأن نتحلى بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اعتقد هذا بالفعل، والله الذي لا إله غيره، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. أما من يظنون أنهم يستطيعون أن يقوموا بإصلاح الأمة وقد استدبروا منهج السلف خلف ظهورهم، هؤلاء والعياذ بالله يسيرون خلف سراب، والله الذي لا إله غيره يسيرون خلف سراب. فإن الإصلاح الحقيقي ليس له إلا طريق واحد، ليس ثم إلا طريق واحد، وطريق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطاهم الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا من العالمين. فعليكم بفضل الله تبارك وتعالى، وقد أصبحنا في زمان بفضل الله منهج أهل السنة واضحا وأمامنا، وحينما ندرس لا يمنعنا مانع ولا يحاسبنا محاسب، والله الذي لا إله غيره لا يحاسبنا محاسب ولا يمنعنا مانع حينما نقوم بقراءة وبتدريس وبدراسة منهج السلف الصالح. فضل الله عز وجل علينا. صدقوني، كان في يوم من الأيام يسجن الإنسان إذا صنف كتابا كالواسطية، يسجن ابن تيمية من أجل الحموية أو الواسطية. فضل الله علينا أننا ندرس هذا بأصوات مرفوعة وفي الميكروفونات، ومع ذلك ما يحاسبنا أحد وما يمنعنا أحد. فأحمد الله عز وجل وتمسك بهذا المنهج العظيم، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، ابن رجب الحنبلي، وابن رجب في هذه الأمور هو الإمام المقدم، قال: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى. الصائمون على طبقتين، الطبقة الأولى من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، دخل في متاجرة كما قال سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، فتاجر مع الله وعامل الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. سبحان الله. خرجه الإمام أحمد، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. والله في الدنيا تعطى في مقابل ما تركته من أجل تدع شيئا اتقاء الله يؤتيك الله خيرا منه، تترك منصبا من أجل لا يعطيك الله خيرا منه، تترك مالا من أجل لا يعطيك الله خيرا منه، تترك ناسا أناس قريبين منك من أجل الله يؤتيك الله خيرا من قاعدة. ويكفي أنه يعطيك الطمأنينة ويعطيك السكينة ويعطيك معرفته ويعطيك محبته سبحانه وتعالى، ويعطيك التفقه في كتابه، ويعطيك التفقه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، الله يقول للصائمين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية في أيام الدنيا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وحديث طويل جدا، قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهس عطشا، كلما دنا من حوضي منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه، خرجه الطبراني وغيره. قلت: والحديث ضعيف، وقد خرجناه وتكلمنا عليه بالتفصيل في شرحنا على الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام القدوة ابن الإمام القدوة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. ثم يقول ابن رجبية: قومي، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا خاطب للحور العين في هذا الشهر إلى الرحمن يطلب من ربه سبحانه؟ ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصومي، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصومي، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الطبقة الأولى ولا الكلام فيها. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر، همهم أجل من ذلك. من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم الكلام من مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.